بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء. واسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زماني، فأذعته بعد اللتي والتي نصحا وخوف معرة الكتمان. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزاني، فيها لدى الأقوام طل اسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان. فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قراني، دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان. جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان، فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من رفقة الإيمان. فاحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران، وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفان، لا فاعل أبدا ولا هو قادر، كالميت أدرج داخل الأكفان. والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران، وكأمره الأعمى بنقط مصاحف أو شكلها حذرا من الألحان. وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت الكل طاعات بلا عصيان. إن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن، ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به، وكلاهما عبدان. عبد الأوامر مثل عبد مشيئة عند المحقق ليس يفترقان. فانظر إلى ما قادت الجيم التي للجبر من كفر ومن بهتان. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان. واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان. وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان. وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. فأضف إلى الجيمين جيم تجهم وانفي الصفات وألق بالأرسان. قل ليس فوق العرش رب عالم بسرائر منا ولا إعلان، بل ليس فوق العرش ذو سمع ولا بصر ولا عدل ولا إحسان، بل ليس فوق العرش معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، بل ليس فوق العرش من متكلم بأوامر وزواجر وقران. كلا ولا كلم إليه صاعد أبدا ولا عمل لذي شكران. أنا وحظ العرش منه كحظ ما تحت الثرى عند الحضيض الداني، بل نسبة الرحمن عند فريقهم للعرش نسبته إلى البنيان. فعليهما استولى جميعا قدرة وكلاهما من ذاته خلوان، فعليهما استولى جميعا قدرة وكلاهما من ذاته خلوان. هذا الذي أعطته جيم تجهم حثوا بلا كيل ولا ميزان. تالله ما استجمعا عند معطل جيماتها ولديه من إيمان. والجهم أصلها جميعا فاغتدت مقسومة في الناس بالميزان. والوارثون له على التحقيق هم أصحابها لا شيعة الإيمان. لكن تقسمت الطوائف قوله ذو السهم والسهمين والسهمان، لكن نجا أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن. عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول فهم أولو العرفان. وسواهم في الجهل والدعوى مع الكبر العظيم وكثرة الهذيان، مدوا يدا نحو العلا بتكلف وتخلف وتكبر وتواني. أترى ينالها وهذا شأنهم، حاش العلا من ذا الزبون الفاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الفصل من الفصول المهمة جدا في هذا الكتاب، ذكر فيه ما يتعلق بالجبرية، الجبر الخالص والمرجع الإرجاء الخالص، والجهمية الجهمية والتعطيل المطلق التجاهم الخالص. وهؤلاء هم الذين اتفق السلف على تكفيرهم، الذين جمعوا بين هذه الجيمات الثلاث. وابن القيم رحمه الله يبين هنا سبب حكمهم، حكم السلف على هؤلاء، وكيف أن اجتماع هذه الجيمات يقتضي الخروج عن جميع ديانات الأنبياء. وهذا الذي يقتضي أو يستلزم الكفر. تعرفون في فيما يتعلق بالفرق والملل والنحل، وما يتعلق بالتكفير والتبديع، إذا كان خلاف المبتدع مع أهل السنة في مسألة، فالغالب أن هناك قدرا مشتركا يكون حقا أو شيء من المسألة فيها حق، ويكون المبتدع قد خالف أهل السنة بقدر زائد، ويكون قد خرج عن الحق ووقع في البدع. والبدع تختلف، فمن البدع ما تكون مفسقة، ومنها ما تكون مكفرة. المهم الأصل فيها أنها مفسقة، ليست مكفرة، وقد تكون مكفرة. هذا الذي خرج عن خروجه عن أهل السنة والجماعة. هناك أقدار مشتركة بين جميع الفرق التي تنتسب إلى القبلة، كلها تجتمع فيها. مثلا إثبات الكمال لله عز وجل مع تفرقهم في تفسير الكمال، هذا يجتمع عليه الجميع، لا أحد يخالف هذا. فمن خرج عن هذا الذي تجتمع عليه جميع الفرق يكون كافرا. من خرج على السنة يكون مبتدعا، من خرج على القدر المشترك بين جميع الطوائف يكون كافرا. واضح؟ القدر المشترك الذي تجتمع عليه جميع الطوائف، بما فيهم الجهمية، بما فيهم نشدان الكمال لله عز وجل، وأنه يستحق الكمال، وأن كماله الذي يستحقه ليس لغيره. هذا يجتمع فيه من عنده أدنى إسلام يقر بهذا. من يرى أن الله عز وجل يستحق شيئا من النقائص، هذا خرج على الجميع. واضح؟ إذن الخروج عن هذا القدر المشترك يؤدي إلى الكفر، والخروج عن السنة يؤدي إلى البدعة. واضح؟ طيب، نرى هنا أن هناك ثلاث قنوات، كل قناة تأتي إلى أصل من أصول الإسلام وتهدمه. القناة الأولى تتعلق بمسؤولية الإنسان، والقناة الثالثة تتعلق بالواجبات، والقناة الأخيرة تتعلق بإثبات الكمال لله عز وجل، وهذا الإثبات يكون حسب ما في النصوص بإثبات الصفات. طيب، الجهمي الذي هو من الطبقة الأولى يخرج على هذه الأمور كلها وتجتمع فيه هذه القنوات الثلاث، ولا يبقى عنده شيء يبقيه في الإسلام، خرج هنا وخرج هنا وخرج هنا. وبالتالي الجهمية الطبقة الأولى، الجهمية الطبقة الأولى الذين نقول عنهم الطبقة الأولى، هم الذين تجتمع فيهم هذه الجيمات الثلاث. هذا لا يطلق على أحد بعدهم. بعد الطبقة الأولى من الجهمية لا يوجد جهمي تجتمع فيه هذه الجيمات الثلاث بهذا الغلو الذي نجده. مثلا أشاعرة جهمية، المعتزلة جهمية، ولكن في الصفات، تعالي للقدر يخالفونه، تعالي للإيمان يخالفونه، وأقرب الناس إلى الجهمية هم الأشاعرة في القدر وفي الإيمان، ولكن ليسوا مثلهم في الجبر الخالص وفي الإرجاء الخالص. في الإرجاء هم قريبون جدا منهم، ولكن هم يرون أن مذهبهم الذي هو التصديق يختلف عن معرفة الجهم، ولهم في ذلك تكلف طويل وعريض، ونحن نتحدث عن دعواهم. هم يرون أن تصديقهم يختلف عن معرفة الجهم. طيب، إذن هذه الطبقة هي التي يكفرها السلف، ويأتي إطلاق الجهمية على كل معطل. فبعض الناس يطبق ويطلق على هؤلاء ويطبق عليهم ما أطلقه الأئمة على الجهمية الطبقة الأولى، هذا خطأ. مثلا الأشاعرة جهمية، ولكن هل تجتمع فيهم الجيمات الثلاث بالقدر الذي ذكره ابن القيم لك؟ إذن فعلا هذه الجيمات الثلاث هذه تقتضي الخروج عن جميع ديانات الأنبياء، أو بالتعبير الذي ذكرته هذا الخروج عن القدر المشترك بين جميع الطوائف. شوف، هذه الطائفة خرجت في شيء، وهذه الطائفة خرجت في شيء، وهذه الطائفة خرجت في شيء، ولكن هناك شيء يتفق عليه الجميع. إذا جاء شخص خرج على الجميع في هذا الذي اتفق عليه الجميع، هذا لا يكون خروجه إلا للكفر. وهكذا الجميع يقول في فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء، يقول: واسمع وعيه من الوعي أمر سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زماني. يقول: ما كنت أريد أن أظهره. يقول الشيخ ابن تيمية، يقول: ولو أنه مع التأمل واضح، إلا أن هذا البيان يقول المؤلف يبدو استبقاه إلى هذا المكان. فاذاته بعد اللتيا والتي نصحا وخوف معرة الكتمان فاذاته أي نشرته بعد اللتيا والتي. هذه أسماء الدواهي, الأسماء التي تستعمل في الدواهي, معناها أي بعد معاناة شديدة أو بعد تلكؤ شديد. ما كنت أريد, فكرت فيها وكذا, في الأخير قلت أقدم عليها. بعد اللتية والتي نصحا, لماذا أذعته؟ لأمرين. الأمر الأول نصحا, أن فيه نصح للمسلمين, والأمر الثاني وخوف معرة الكتمان. المعرة هي الإثم أو هي العهدة. خفت عهدة وإثم الكتمان. لماذا أكتم؟ هذا حق لا بد أن أبينه. جيم وجيم ثم جيم ما هما مقرونة مع أحرف بوزان. هذه الجيمات مقرونة مع أحرف تكملها. فالجيم الأول جيم الجبر معها الباء والراء, الجيم الثاني الإرجاء, الجيم الثالث تجهم, وهكذا. يعني معها أحرف وتكملها. بوزاني أي بقدرها, بوزانها. فيها لدى الأقوام طل اسم متى تحلله, تحلل ذروة العرفان. هنا ابن القيم رحمه الله دخل في شيء من علم التنجيم لبيان لإظهار هذا الطلسم. يقول الشيخ حراس لما جاء يشرح هذه, يقول هذه الأبيات تدل على تمكن المؤلف رحمه الله من علم الفلك والهيئة وحساب الجمل, وأنا لست ممن يحذقون هذه الفنون, أي لست من فلا أحسن أن أعبر عما يريده بهذه الأبيات إلا على سبيل الإجمال, ولن أزيد على ما ذكره الشيخ شيئا, إلا أن نقول هذا التلسم إذا تم تحليله ستعرف ذلك الكنز الذي يظهره ابن القيم رحمه الله. يقول فيها لدى الأقوام طلسم, الطلمسات هذه هي في علم التنجيم, وعلم التنجيم مرتبط بالكواكب والبروج, واقتران هذه البروج, اقتران بعضها ببعض, ودرجة اقتران بعضها ببعض, هذا كله عندهم يدل على أمور, لأنهم أصلا يرون أن التدبير في العالم السفلي يكون بواسطة الكواكب, ولذلك يتقربون إليها ويعبدونها ويتقربون إليها بإراقة الدماء, وهذا كله مجال السحر. والطلسم هذا من يعرف هذه الأمور, كيف أن هذا البرج اقترن مع هذا البرج, وهذا الاقتران كان على درجة معينة, وهذا يدل على شيء. هذا هو التلسم, كأنه ممكن أن نطلق عليه الرمز أو شيء خفي جدا أو يعني عبر عنه بأي شيء سر مثلا. متى تحلله تحلل ذروة العرفان فإذا رأيت الثور الثور برج من البروج هذه الأبراج 12 برجا تبدأ من الحمل وثور حمل بداية الربيع ثم الثور حمل ثور جوزاء سرطان وهكذا بالنسبة للذين حسابهم على السنوات الهجرية الشمسية إلى الآن هكذا مثل عندنا في أفغانستان وكذلك في إيران إلى الآن هذه الهجرية الشمسية تختلف عن الهجرية القمرية ثور برج فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قراني المقارنة هذه ودرجة المقارنة هذه لها عندهم أسماء استقبال والتسديس والتربير والتثليث هذه كلها بالنظر إلى درجة المقارنة هل هي درجة 180 أو 120 أو تثليث 120 هي درجة يقول إذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قراني إذا تقارنت بهذا الشكل الجيمات هذه مثل مقارنة بعض هذه البروج ببعضها متى تكون النحوس كاملة في اقتران البروج يكون باقتران هذه الجيمات يقول فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شكل هذا شكل من أشكال المقارنة شر قراني دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان الخذلان له دركات الخذلان له دركات كمان التوفيق له درجات يقول اقتران هذه الجيمات مثل ما يكون هناك اقتران بين الأبراج هذا يدل على النحوس الكاملة دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان وكأن هناك أسهم توزع سهم أسهم النحوس هذا له سهم هذا ولكن الذي يأخذ النحوس بكاملها هو الذي اجتمعت لديه الجيمات الثلاثة فعلا فعلا كلامه دقيق جبر وإرجاء وجيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان ابن القيم رحمه الله تحدث عن التنجيم بتفصيل جميل جدا في مفتاح دار السعادة وذكر أدلتهم وكيف أنها يعني باطلة كلام جميل جدا في مفتاح دار السعادة هنا أراد أن يوضح هذه المسألة على قوالب أولئك وإلا هو علم باطل ومن أبطل العلوم بل هو ليس علما علم مبني على الوثنية مبني على أن الكواكب هي الآلهة التي تؤثر في العالم السفلي جبر وإرجاء وجيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان إذا عندك ميزان صحيح ضع عليها هذه الجيمات وشوف الميزان هل يبقى شيء من النحوس خارجه يعني كامل النحوس يقول فاحكم بطالعها الطالع هو الحظ والنصيب فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان الذي حظه هذه الجيمات الثلاث لا بد أن تحكم أن حظه أنه خارج عن ربقة الإيمان بخلاصه، أي بخروجه كاملا، بخلاصه خروجه كاملا. ثم بدأ يفصل في الجمال الثلاث، بدأ بالجبر ثم الإرجاء ثم التجهم، فأضف إلى الجيمين جيم تجهمين. الآن بدأ في الجيم الأول، فاحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذور يا لا قوى الجدران. الجذور هي التي يكون منها السقف، حمل الجذور أي حمل السقف على قوى الجدران. السقف يكون محمولا على، يقول عنده اللوم على الأقدار وذنوبك كلها تتحملها الأقدار مثل الجدران تتحمل السقف. الجدران هي التي تحمل السقف، وهكذا ذنوبك ليس عليك شيء منها، إنما الأقدار هي التي تتحمل هذه الذنوب. فاحمل على أقدار ذنبك كله حمل الجذور على قوى الجدران. الآن السقف هل هو واقف هكذا؟ هو على الجدران. طيب، وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. هذا هو البداية الذي ذكره في هذا البيت، هو الأساس، وهو أن الأفعال التي تنسب إليك تنسب إليك مجازا، ليس هناك فعل لك، فما دام أن الأفعال ليست لك فمن فعلها هو الذي يتحمل تبعاتها، ومن فعلها عندهم الله عز وجل. ومن الغريب أن هؤلاء المبتدع سبحان الله من تناقضهم لما يؤسسون باطلا في موضع ينسون الجانب الآخر الذي يستندون إليه. هذا الجهم لو تسأله هل الله عز وجل يفعل، أنت الآن نسبت الأفعال إليه وهل هو يفعل؟ لا يفعل أبدا، الله عز وجل لا يفعل عنده، وأنت نسبت الأفعال إليه، إذن هذه أفعال من؟ الله عز وجل ليس له فعل عنده أبدا. والصفات الاختيارية وصفات الأفعال كلها ينفيها، بل ليس له فعل عنده. طيب، المهم هنا يقول الأفعال تنسب إلى العباد مجازا، وهي تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا، مثل ما سبق توضيحه مرارا، أفعال الإنسان تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، هذا عند الجبرية، وعند المعتزلة تنسب إلى الإنسان خلقا وفعلا، وعند أهل السنة تنسب إلى الإنسان فعلا وكسبا واكتسابا، وإلى الله عز وجل خلقا. طيب، وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. ما دام أن الفعل ليس لك فلماذا لا لوم عليك؟ أنت معذور، واللوم كله على من فعلها. فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفان. إذا قيل لهم أن العقلاء يفرقون بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، أو بين الأفعال الاختيارية والحركات الاضطرارية، إذن ما الفرق؟ إذا كانت الأفعال الاختيارية أيضا ليست للإنسان، والحركات الاضطرارية أصلا هي ليست للإنسان لا تنسب إليه، إذن لا تنسب إليه إلا لأنه محلها. إذن ما الفرق؟ قالوا لا فرق. طيب يقول: فالجبر يشهدك الذنوب جميعها، مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفاني الذي أصيب بهذا المرض، مرض الرجفة، وهو يرتعش. ارتعاشه ليس فعله، لا ينسب إليه، لا ينسب إليه إلا لأنه فعله محله، وإلا لا أحد يقول أن الارتعاش فعله، هو مجبور على ذلك، لو أراد لم يرتعش. إذن الحركات الاضطرارية والأفعال الاختيارية عندهم بابها واحد، كلها يجبر عليها الإنسان. طيب، لا فاعل أبدا ولا هو قادر، كالميت أدرج داخل الأكفان. لا فاعل أبدا، هو يقصد هنا الإنسان، وإلا كما قلت على مذهبي أصلا لا فاعل لها، لأنهم ينفون الأفعال، أفعال الله عز وجل. لا فاعل أبدا أي من الإنسان، ولا هو قادر، الإنسان مسلوب القدرة ومسلوب الإرادة، كالميت أدرج داخل الأكفان، هل له أن يعترض لما يدرج داخل الأكفان؟ ليس له أن يعترض. صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال آخر يقال له: كيف تقول هذا والله عز وجل وجه الأوامر والنواهي، وجهها إلى هذا المكلف، كيف تقول هذا أنه لا فرق بين الحركات الاضطرارية والأفعال الاختيارية؟ لو لم يكن له اختيار ما كان الله عز وجل يوجه له الأوامر والنواهي؟ بكل سهولة يقول: والأمر والنهي اللذان توجها، أي توجها لي المكلف، وهما كأمر العبد بالطيران، هي تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق، يقول به الجهمي ويقول به الأشاعرة. قلت لكم أقرب الناس إلى الجهمية في الطبقة الأولى في الجبر والتجهم هم الأشاعرة، لأن المعتزلة معهم في التجهم ولكن يخالفونهم في القدر، أما الأشاعرة يعني معهم في شيء من التجهم ومعهم في كثير من الجبر ومعهم أيضا في كثير من الإرجاء، لأن الإرجاء أيضا المعتزلة يخالفونه. المعتزلة على طرفي نقيض مع الجهمية في الإيمان وفي القدر، أما الأشاعرة فهم قريبون منه. طيب، يقول: والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران، كأن الله عز وجل كلفنا بالطيران، وهل يمكن أن نطير؟ ما يمكن، أي هو تكليف بما لا يطاق. وكأمره الأعمى بنقط مصاحف أو شكلها حذرا من الألحان، كأن الله عز وجل أو كأن أحدنا يأمر الأعمى أن ينقط المصاحف خوفا من أن يقع أحد في اللحن، أو يؤمر بشكلها الأعمى. الأعمى ما يدري أين المصحف، فهل سيهتدي إلى الصفحة ثم سيهتدي إلى الجملة ثم سيهتدي إلى الحرف ثم سيهتدي إلى الجهة؟ تكليف ولا يطاق. وكأمره الأعمى بنقط مصاحف، هذا لأجل ضرورة الشعر، إلا مصاحف، أو شكلها حذرا من الألحان، أي حذرا من أن
يقع المبصرون في اللحن حتى لا يقع المبصر في اللحن الخطأ يؤمر الأعمى به. هذا تكليف بما لا يطاق. وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت الكل طاعات بالعصيان. يقول هذا الذي بيناه إلى هنا هذه عقيدة عوامهم، عقيدة جماهير الجبرية. أما من يدعي أنه قد ارتقى درجة هذا شأنه آخر. هذا ما يكتفي بإلقاء اللوم على نفسه عن نفسه، بل يدعي أمر آخر، وهو أن الذنوب هذه هي طاعات. مو بس أن الذنوب هو لا يتحمل طبيعتها، لا، بل هي طاعات عنده. وهؤلاء من هم؟ الصوفية الجبرية. الصوفية الجبرية يرون أن الذنوب هذه كلها طاعات، ها؟ كما يقول أحدهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. ارتفاعه هنا هو ترقيه في مقام الشهود كما يقولون. يعني هم يترقون فيعيش يخرقون الحجاب فيصلون فعلا يصلون إلى ومقام المشاهدة. يقولون هنا نشاهد مظاهر الربوبية، ليس هناك حجاب، وبالتالي نرى أن كل ما يريده الله عز وجل لا بد أن أخضع له. كل ما يريده كونا، ليس كل ما يريده شرعا. يقول: وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت الكل طاعات بلا عصيان. هذه جبرية الصوفية. إن قيل قد خالفت أمر الشرع، هذا الآن يعلم. إذا قيل أنك خالفت أمر الشرع، فالجواب أنك تقول له: لكن أطعت إرادة الرحمن. شفيك أنت؟ أنا أطعت. إيش اللي أطعت؟ الإرادة الكونية. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. إن فعلا كما ذكر ابن القيم، ما هي تلك الشعبة من الدين التي تبقى مع هذا الكفر الأعراض؟ لا حول ولا قوة. يقول شيخ الإسلام، ينقل عنه ابن القيم، يقول: اجتمعت مع أحد هؤلاء، قال لي: ما دام أن الله عز وجل يقول من يصل إلى هذه الدرجة لا يرى إلا ما يحبه الله عز وجل، فالكل عنده طاعة. فيقول: قلت له: هذا الذي تحبه وتزعم أنك ما أدري إيش احترقت، إيش ما أدري، هناك درجة يدعيها، هذا الذي تحبه يبغض بعض الأمور ويحب بعض الأمور، فإذا أحببت كلها تكون محبا له؟ يقول: كأنني ألقمته حجرا. هذا الذي تدعي أنك تحبه يحب بعض الأمور ولا يحب بعض الأمور، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأنت تقول: لا، أنا أحبها كلها، تكون قد أحببته. نعم. إن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن، وزيد وقول ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به، أي الذي يخضع لإرادته الكونية مثل من يخضع لإرادته الشرعية، لا فرق بينهما. مطيع أمر الله أي مطيع أمره الشرعي مثل مطيع ما يقضي به، أي مثل ما يخضع لإرادته الكونية، وكلاهما عبدان، هذا عبد وهذا عبد، عبد الأوامر الذي هو يأتمر بالأوامر مثل عبد مشيئة، هذا عبد وهذا عبد، بعدما ارتكب جميع المنهيات لا زال عبدا. عند المحقق ليس يفترقان، ليس هناك فرق. فانظر إلى ما قادت الجيم التي للجبر من كفر ومن بهتان، خلاصة هذا الجيم نفي مسؤولية العبد عن فعله وإلقاء اللوم كلها للقدر، والتسوية بين الإيمان والكفر، والتسوية قبل ذلك بين الطاعة والمعصية، هذه كلها من بركة هذا الجيم. هذا الجيم كان يعني ما ترك شيئا، ولكن إن كان هناك شيء فلها الجيمان الباقيان. من هنا الجيم الثاني الإرجاء، وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. ما عليك إلا أن تقر بالمعبود، بعدما تقر بالمعبود وتقر بأن الله عز وجل موجود، كما قال وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، أن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر، بعد هذا الاعتقاد وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، بعد هذا أنت إيمانك كإيمان جبريل. فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، أي منكر تأتيه فلن يؤثر في إيمانه، حتى ولو رميت المصاحف في الأماكن أماكن قضاء الحاجة، وهذا كفر. العلماء لما يذكرون أمثلة للكفر العملي الذي لا يحتاج إلى النظر إلى نيته أو كذا، يمثلون بهذا المثال، رمي المصحف في الأماكن القدرة، هذا كفر حتى ولو لم يكن معه يعني نعم نعم، هذا كفر عملي، لا يحتاج أن تقول له أنت هل أنت أردت يعني الاستهانة بالمصحف أو ما، وكذلك السجود للصنم مثلا، هذه أعمال. فارم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق، أي الحرم، وجد في العصيان، حاول أن تعصر الله في بأي شكل من الأشكال، واشتم جميع المرسلين، ليس مرسلا واحدا، ليس نبيا واحدا، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده، اشتمهم كلهم جهرا بلا كتمان، واقتل إذا ما استطعت، هو إذا استطعت، ولكن لأجل هذا إذا ما استطعت، واقتل إذا، وهذا أيضا لغة كما في سورة الكهف. نعم. واقتل إذا ما استطعت كل موحد لا تترك أحد بل تمسحا بالقس أي القس القساوسة والكرادلة كما يقولون وتمسحا بالقس والصلبان هذه أنواع الكفر ليست كفرا عندهم الكفر عندهم فقط بالتكذيب أو ما يدل على التكذيب وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان حتى هذا لا يؤثر في إيمانك ما هذا كله حتى تنجو من تبعاتها وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان لابد أن تكون على هذا لابد أن تقر أن الله عز وجل هو وحده الخالق وأقر أن أمر هذا ليس صيغة متكلم وأقر أمر وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن بعد هذا فتكون حقا مؤمنا ولا يؤثر شيء من هذا في إيمانك طيب والذي سبق وجميع ذا وزر عليك لا يزيد على كونه ذنبا لا يزيد على كونه معصية لا يزيد على كونه وزرا وليس بالكفران بل إنه لا يؤثر في كمال إيمانك مو في إيمانك في كمال إيمانك هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخ الشيطان هذا هو هذه هي الطبقة الأولى من الإرجاء طيب والإرجاء كما قلنا خمس طبقات أو أربع طبقات الطبقة الأولى المعرفة هذه التي هذا الذي بينه الإيمان هو المعرفة ثم الإيمان التصديق ثم الإيمان هو التصديق ما لا التصديق مع القول وهنا بالنسبة لأعمال القلوب بعضهم يدخلونها في الإيمان وبعضهم لا يدخلونها في الإيمان وكما رأينا أسوأ هذه الطبقات هذا الذي بينه ابن القيم رحمه الله هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان إذا قلت إرجاء الجهمية فهو هذا لأن المعتزلة يخالفونهم في ذلك المعتزلة خوارج في الإيمان خلاصة جيم الإرجاء الإغراء بفعل المعاصي والمنكرات والتراخي في أداء الواجبات اتكالا على هذا الإيمان الذي هو ليس إيمانا ولكنه إيمان كامل عنده بعد هذا كله الجيم الثالث الجيم الثالث ما هو مثل ما يقولون هذا ايش يسموه التوربين ايش يسموه لا المنظار الجيم الثالث سيأتي بهذا المنظار حتى يتأكد من وجود شيء من الإيمان حتى يمسحها غاية هذا بس للتأكد هل بقي شيء من شعب الإيمان هذا الجيم سيتسلط في مجمله على ما يتعلق بالله عز وجل لأن المسلم مهما كان ففيه شيء من التعظيم لله عز وجل وبالتالي هذا الجيم سيعمل في هذه القناة ينفي هذا وينفي هذا وينفي هذا وينفي هذا حتى يبقى الإله مجرد تصور ذهني لا حقيقة له في الأرض. هذا هذه وظيفة هذا الجيم. فأضف إلى الجيمين جيم تجهم وانفي الصفات وألقي بالأرسان. الأرسان جمع الرسم وهو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره. وهذا الحبل به يحجم أما تريد أن تمنعه يقول هنا لا لا اتركه اتركه وتوغل فيه وخليك منطلقا وموغلا في النفي. ليس هناك حدود، لا يحتاج إلى حبل أبدا. وألقي بالأرسان، توغل في النفي والتعطيل. قل ليس في فوق العرش ربنا عالم بسرائر منا ولا يلاني. هنا نفي أمرين: أولا نفي فوقية الله عز وجل ونفي علوه، ثم نفي علمه، لأن الجهم لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات. إثبات الأسماء عنده يقتضي يستلزم التشبيه، وإثبات الصفات طبعا يقتضي ويستلزم التشبيه. ولذلك الله عز وجل لا يوصف بأي صفة، بل لا يسمى بأي اسم. لذلك يقول: قل ليس فوق العرش ربنا عالم بسرائر منا ولا يلاني. بسرائر هذا لضرورة الشر. بل ليس فوق العرش ذو سمع ولا بصر ولا عدل ولا إحسان. ليس هناك من يوصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالعدل الذي به عليه قامت السماوات والأرض ولا الإحسان إلى المخلوقين أبدا، لا يوصف بشيء من هذا. بل ليس فوق العرش معبود سوى الآدمي. ليس هناك شيء، ليش أطول معك؟ ليس هناك متصف بكذا ومتصف بكذا، ليس هناك متصف، لا لا لا، ليس هناك شيء، انتهينا؟ ليس هناك شيء. بل ليس فوق العرش معبود سوى العدم. ليس هناك شيء، الموجود هناك عدم، الذي لا شيء في الأعيان، العدم الذي لا يوجد، لا وجود له. طيب، إذا لم يكن هناك شيء، فهذه الكتب هذه من أين جاءت؟ الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل. يقول: بل ليس فوق العرش من متكلم بأوامر وزواجر وقرآن. أبدا، ليس هناك شيء. حتى الذي أنزل هذه الكتب وتظنه متكلما وتظنه آمرا وناهيا، ليس هناك شيء. كلا ولا كلم إليه صاعد. أنت لما تعبد الله عز وجل تظن أن أعمالك تصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا لا، ولا عمل لذي شكران. أن كيف تقول أن أعمالك تصعد إليه؟ كيف تقول هذا؟ وحظ العرش منه كحظ ما تحت الثرى عند الحضيض الداني. أسفل السافلين مثل العرش في نسبتهما إلى الله، كما أنه ليس أسفل السافلين كذلك ليس فوق العرش أبدا. أن وحظ العرش أي نسبة العرش إليه مثل نسبة الثرى. حظ الثرى من الله عز وجل أنه ليس هنا، وكذلك العرش. بل نسبة الرحمن عند فريقهم للعرش نسبته إلى البنيان. أي بنيان، سواء كان البيت الحرام أو غيره، أي بنيان في الأرض، نسبة الله عز وجل إلى العرش مثل نسبته إلى البنيان والعكس في إيش؟ فعليه ما استولى جميعا قدرة. الله عز وجل استولى على العرش قدرة واستولى أيضا على الأرض قدرة، وكلاهما من ذاته خلوان. أما أنه بذاته هنا أو هنا، لا، كأنه ليس في البنيان بذاته كذلك ليس على العرش بذاته. فعليه ما استولى جميعا قدرة وكلاهما من ذاته خلوان. هذا الذي أعطته جيم تجهم، هذه الهدية أخذناها إيش من جيم التجهم، حثوا ليس حشوا، حثوا أي بدون حد، حثوا بلا كيل ولا ميزان، أي هذا بكل سخاء. الجيم الأخير حاول انتزاع شيء من التعظيم الذي يكون في قلوب المسلمين، أي تعظيم لله عز وجل، لأنه لا يتصف بهذا ولا بهذا ولا بهذا. طيب إيش هو؟ أي هو موجود؟ إيش هو؟ ليس بشيء. يقول تالله ما استجمعنا عند معطل جيماتها ولديه من إيماني. يقول والله لم تجتمع عند أي معطل هذه الجيمات الثلاث ولديه شيء من الإيمان، لا يمكن، أي شيء من الإيمان وهذه الجيمات لا تجتمع. طيب من أين جاءت هذه الجيمات؟ يقول بدايتها من الجهم، والجهم أصلها جميعا. هذه الجيمات الثلاث جاءت من الجهم، هو الذي أصلها، فاغتدت أي غدت، صارت مقسومة في الناس بالميزان، كل توارثوها حسب أنصبتهم بالميزان، حسب موازينهم وحسب مقاديرهم. والوارثون له على التحقيق هم أصحابها لاشيات الإيمان. يقول أي ميراث وأي إرث من هذه الجيمات الثلاث وراثها جهمية وليسوا أهل الإيمان. لا تقول لي أن من ورث هذه إن هي أصلها الجهم وتوزعت في المسلمين، لا لا، توزعت في الجهمية. والوارثون له على التحقيق هم أصحابها، أي هم جهمية لا شيط الإيمان، لأن مقتضى الإيمان يخالف هذا كله من أول جيم إلى آخر جيم. لكن تقسمت الطوائف، قوله لكن أخذت الطوائف، قوله تقسمت أي أخذت بالقسمة، كل طائفة أخذت حظها وقسمتها، تقسمت أي أخذت، توزعت الطوائف، قوله ذو السهم والسهمين والسهمان. السهمان جمع سهم، بعضهم عنده سهم وبعضهم عنده سهمان وبعضهم عنده أسهم. لكن نجا أهل الحديث المحض، هناك طائفة هم أهل الحديث، من يهتم بالحديث رواية ودراية، وهم نجوا من هذا، وهم أتباع الرسول وتابع القرآن. كونهم أهل الحديث، كونهم أتباع الرسول، كونهم تابع القرآن، هذا عصمهم
من الوقوع في ويلات الجمات الثلاث. عرفوا الذي قد قال، عرفوا هذه الطوام، عرفوا أن إرادة الجهم من هذه الأمور كلها هو ضد الإيمان. كثير من الناس يقول يعني لا بد أن تكون متجردا في الحكم بين هذا. إيش تجرد؟ وهل أراد الجهم بشيء من هذه الجيمات شيء من التأصيل في الإيمان، تقوية الإيمان؟ عرفوا الذي قد قال، عرفوا حقيقة قوله، وعرفوا أيضا مع علم بما قال الرسول. لأن بعض الناس قد يعلم بطلان القول الباطل ولكن ما عنده علم بما قال الرسول فيقع في باطل آخر، يرد هذا بباطل آخر. لا، هؤلاء جمع بين العلمين، العلم ببطلان هذا والعلم بالحق، وهذا الذي يمتاز به أهل السنة، العلم بالأمرين. عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول، فهم أولو العرفان. أولو العرفان هم لأنهم عرفوا الأمرين، وسواهم في الجهل والدعوة مع الكبر العظيم وكثرة الهذيان. والله أوصاف دقيقة جدا للمبتدع. سواهم إيش؟ هم أولا في الجهل، ثانيا دعويه عريض، وعنده كبر، وعنده كثرة الهذيان، يؤلف الكتب، وعنده خطاب، وعنده مقالات، وعنده برامج، وعنده مشاركة في كذا، وكل هذا هذيان، وعنده كبر هذا الذي يرى نفسه حكما على البخاري ومسلم، لما يتحدث عن المحدثين يتحدث عنهم بنبرة وما يدري عن نفسه، ما يدري عن نفسه. مدوا يدا نحو الأولى، أرادوا الأولى، مدوا يدا نحو الأولى بتكلف وتخلف وتكبر وتواني. هذه الصفات كلها ضد صفات من يرى، من يريد الأولى. أترى ينالوها، هو في الأصل ينالونها لضرورة الشر. أترى ينالوها وهذا شأنهم؟ جهل، دعاوي عريضة، كبر، كثرة الهذيان، تخلف، تكبر، وهذا شأنهم. حاشا العلا من ذا الزبون الفاني، هذا الزبون الذي يطلب هذا المقام، حاشا هذا المقام من هذا الذي يطلب، ليس له أصلا، لا يليق بذلك المقام أصلا، وأصلا إرادته ليست منسجمة مع هذا، لا تجده إلا في الأمكن القذرة، يأخذ هذا من أرسطو، هذا من أفلاطون، وهذا هذه القاذورات يجمعها مثل الجولان. أما أنه يذهب إلى مقام الإيمان ويكون مع المحدثين ويكون مع المعتصمين بالكتاب والسنة، فهذا ليس شأنه أصلا. رحم الله ابن القيم، نسأل الله أن يرحمه وأن يدخله وشيخه وإيانا معه الجنة الفردوس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.